أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة 16 قال: إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت مطلقا أو في الجملة، فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الأحياء. وإذا قلد إلى آخر المسألة إن شاء الله يأتي الكلام، لكن نأخذ هذا المقطع. نقول أن المصنف قال هنا بأن المكلف إذا قلد مجتهدا، وهذا المجتهد لديه فتوى مرة يقول فيها بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا. يعني شنو يجوز البقاء على تقليد الميت مطلقا؟ يعني في سواء في المسائل التي تعلمها، في المسائل التي عمل بها مثلا، لأن هناك مجموعة من الآراء في جواز البقاء على تقليد الميت. البعض من الفقهاء يقول بأنه يجوز البقاء على تقليد الميت في المسائل التي عمل بها، البعض يقول أنه يجوز البقاء على تقليد الميت في المسائل التي تعلمها. فهنا قلد هذا المكلف مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت مطلقا، سواء في المسائل التي عمل بها، في المسائل التي تعلمها أو غير ذلك. هذه حالة. أو قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت في الجملة، كأن يكون قلد مجتهدا يقول بجواز البقاء على تقليد الميت في المسائل التي عمل بها فقط، أما في غير ذلك لا يجوز. فهذه الحالة أن المجتهد يجوز البقاء على تقليد الميت في الجملة وليس مطلقا. طيب، فمات ذلك المجتهد الذي يجوز البقاء على تقليد الميت إما مطلقا أو في الجملة، مات هذا المجتهد، ما هو حكم المكلف؟ قال لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة. هذه المسألة ينتهي مفعولها بموت المجتهد. نعم، هذه المسألة تعمل في حياة المجتهد، بموته ينتهي مفعول هذه المسألة. قال لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الأحياء. في هذه المسألة لابد أن يرجع هذا المكلف الذي قلد هذا المجتهد ومات، هذا المجتهد الذي يقول إما بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا أو يقول بجواز البقاء على تقليد الميت في الجملة، قال يجب الرجوع في هذه المسألة إلى الأعلم من الأحياء. يرى من هو الأعلم من الأحياء، يرجع إليه في هذه المسألة، يأخذ رأي الأعلم من الأحياء في هذه المسألة. ماذا يقول الأعلم من الأحياء؟ يقول لهذا المكلف بأنه تقليدك على رأي مجتهدك صحيح، كان به. يقول له بأنه يجب عليك الرجوع إلي مطلقا، كان به. يقول له مثلا في المسائل التي عملت بها سابقا على رأي مجتهدك تبقى، وفي غيرها ترجع إلي. هذا بعد ماذا يقول له الفقيه الحي الأعلم؟ يأخذ برأيه. طيب، المقطع الثاني من المسألة قال: وإذا قلد مجتهدا فمات، فقلد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي، مكلف كان مقلد لأحد المجتهدين وليكن أليف، ومات هذا المجتهد، فقلد المجتهد القائل بجواز العدول إلى الحي، أو يعني شنو جواز العدول؟ المجتهد اللي قلده الحي يقول يجوز العدول إلى الحي، هذا رأي المجتهد الحي، أو قلد مجتهد حي يقول بوجوب العدول إلى الحي، يجب العدول إلى الحي مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء في المسائل التي عمل بها في 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 تقليده للميت، في المسائل التي تعلمها في تقليده للميت، في أي مسائل مطلقا يجب الرجوع إلى الحي. هذا أو هذه حالة ثانية. الحالة الثالثة قال: أو في خصوص ما لم يتعلمه من فتاوى الأول. يعني يقول يجب العدول في خصوص ما لم يتعلمه من فتاوى الأول، أما الذي تعلمه من فتاوى الأول الذي مات، طبعا الذي مات فلا يجب العدول. طيب، فعدل إليه، عدل إما إلى من يقول بجواز العدول، إما من يقول بوجوب العدول، إما من يقول بوجوب العدول في خصوص ما لم يتعلمه من فتاوى الأول، عدل إلى واحد من ذول. طيب، ثم مات، ماذا يفعل؟ قال يجب الرجوع في هذه المسألة إلى أعلم الأحياء، يرى من هو أعلم الأحياء، يرجع إلى أعلم الأحياء. فهو كان مقلد مجتهد، مات هذا المجتهد، قلد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي، أو قلد الحي القائل بوجوب العدول إلى الحي، أو قلد الحي القائل بوجوب العدول في خصوص ما لم يتعلمه من فتاوى الأول ومات هذا الذي قلده، قال يجب الرجوع في هذه المسألة إلى أعلم الأحياء. طيب، المختار هنا ما هو على رأي سماحة السيد السيستاني دام ظله الوارث؟ قال: والمختار فيها وجوب تقليد أعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بينهم في الفتوى. الثلاثة من هم؟ الذي يقول بالجواز، جواز العدول، أو الذي يقول بوجوبه مطلقا، أو الذي يقول بوجوب العدول في خصوص ما لم يتعلمه من فتاوى الأول. قال أن المختار هو وجوب تقليد أعلم هؤلاء الثلاثة. طبعا احنا سبق وان ذكرنا بانه لو لم يعلم الاختلاف بينهم بالفتوى، بين مجموع هؤلاء الفقهاء، تخير بينهما، بعد اذا لم يعلم بالاختلاف تخير، لكنه لو علم بالاختلاف ما هو الحكم؟ لابد من وجود مرجحات كالورع كالاورعية وغيرها، فإذا قال المختار وجوب تقليد أعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف، وإلا لو لم يعلم بالاختلاف فيختار أيهما يشاء. إذن قال فالمختار هنا فيها وجوب تقليد أعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بينهم في الفتوى كما هو محل الكلام. محل الكلام هنا أنه يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى، فلو كان المجتهد الأول هو الأعلم في نظره الذي يقول بجواز العدول هنا في هذا الفرد، من الآخرين لزمه الرجوع إلى تقليده في جميع فتاوى، ولو كان الثاني أيضا لزمه، ولو كان الثالث أيضا لزمه. طيب، المسألة السابعة عشر، قال إذا قلد المجتهد وعمل على رأيه ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي، قال فلا إشكال في أنه لا تجب عليه إعادة الأعمال الماضية التي كانت على خلاف رأي الحي. قلد المجتهد وعمل على رأيه، طبعا تقليده كان وفق الحجج الشرعية، مجتهد وجامع للشرائط وعمل على رأيه لفترة من الزمن ثم مات ذلك المجتهد، عدل إلى المجتهد الحي. طبعا عندما يقلد المكلف مجتهد ويعدل إلى مجتهد حي ويموت هذا المجتهد الأول ويعدل إلى الحي، لديه أعمال عملها على رأي المجتهد الميت. الأعمال التي عملها على رأي المجتهد الميت تارة تكون هذه الأعمال مطابقة لرأي المجتهد الثاني اللي يريد أن يقلده اللي هو الحي، يعني هذا المجتهد اللي عمل على رأي الميت مو عمل على رأيه ومات، اجى يريد يقلد المجتهد الثاني الحي، فتارة تكون أعمال المجتهد الأول الميت مطابقة فتاوى المجتهد الأول مطابقة للثاني، الأعمال اللي عملها على رأي الفتوى المجتهد الأول والذي توفى تارة تكون مطابقة لرأي المجتهد الثاني الذي يريد هذا المكلف الرجوع إليه، وتارة تكون هذه الأعمال على خلاف المجتهد الثاني، على خلاف رأي المجتهد الثاني. طبعا إذا كانت مطابقة لا إشكال في ذلك، لكن إذا كانت مخالفة ما هو الحكم؟ قال لا إشكال في أنه لا تجب عليه إعادة الأعمال الماضية التي كانت على خلاف رأي الحي. جيد، لهنا نخو هذا المقطع واضح. إذن الأعمال الماضية التي كانت على خلاف رأي الحي، قال لا إشكال في أنه لا تجب عليه شنو إعادة هذه الأعمال، لكن سوف يذكر قيدا هنا، سوف يذكر قيد. طيب، ما هو هذا القيد؟ قلنا بأن هناك يحدث خلاف بين المجتهد، قد يحدث هذا الخلاف بين المجتهد الثاني والمجتهد الأول الذي قلده ومات. هذا الخلاف تارة يكون الخلاف في شيء موجب لبطلان العمل سهوا، أو عمدا مثلا، يعني تارة يكون الخلاف في شيء موجب لبطلان العمل كالسهو أو العمد بترك أو بزيادة، في الأركان، وتارة يكون العمل غير موجب لبطلان العمل. عفوا عفوا، أعيد العبارة، العبارة غير دقيقة. الخلاف بين المجتهد الثاني الذي يريد الرجوع إليه والمجتهد الأول الذي مات، تارة يكون الخلاف في شيء موجبا لبطلان العمل، موجبا لبطلان العمل سهوا أو عمدا. إذا كان شنو في الأركان مثلا من أجزاء الصلاة، وتارة يكون الخلاف غير موجب للبطلان العمل. مثل ايش؟ كالسهو في الواجبات من أجزاء الصلاة مثلا، تلاحظون شلون؟ فهذا يكون غير موجب لبطلان العمل، وهو هنا محل كلامنا، محل كلامنا هنا. قال: فلا إشكال في أنه لا تجب عليه إعادة الأعمال الماضية التي كانت على خلاف رأي الحي، فيما إذا لم يكن الخلل فيها موجبا لبطلانها مع الجهل القصوري. إذا لم يكن الخلل فيها موجبا لبطلانها مع الجهل القصوري. متى الخلل لا يكون موجبا للبطلان؟ إذا كان الإخلال في شيء لا يؤدي إلى بطلان العمل كالسهو في الأجزاء. لذلك قال: كمن ترك السورة في صلاته اعتمادا على رأي مقلده ثم قلد من يقول بوجوبها، فإنه لا تجب عليه إعادة ما صلاها بغير سورة. لماذا؟ لأن من الأساس الخلل في هذا الشيء غير موجب للبطلان، غير موجب للبطلان. فلذلك قال هنا: كمن ترك السورة في صلاته اعتمادا على رأي مقلده ولم يتعمد في الإخلال، وإنما اعتمد ثم قلد من يقول بوجوبها، فهنا في هذا الحال لا يكون متعمدا. وحتى إن كان متعمدا كان جهله شنو؟ ليس جهلا تقصيريا وإنما قصوري، اعتمد على حجة وتبينت الحجة ماذا؟ فيها شيء ما، فإنه لا تجب عليه إعادة ما صلىها بغير سورة. ففي هذه الحالة لا تجب عليه إعادة الأعمال الماضية التي كانت على خلاف رأي الحي، كهذا المثال. بل المختار أنه لا تجب عليه إعادة الأعمال الماضية ويجتزئ بها مطلقا حتى في غير هذه السورة، حتى في غير هذه الصورة. يعني حتى وإن كانت المسألة في غير هذه الصورة يجتزئ بأعماله مطلقا. هذا رأي يترقى هنا سماحة السيد السيستاني دام ظله الوارث في هذه المسألة، ويعطي رأيه بأن المختار أنه لا تجب إعادة الأعمال الماضية ويجتزئ بها مطلقا، سواء كان جهله تقصيري، جهله قصوري، خلل موجب للبطلان، غير موجب، في كل الحالات، لأنه من الأساس قلد المجتهد وعلى رأيه عمل، وهذا التقليد كان وفق ضوابط وحدود شرعية. طيب، المسألة 18. قال: يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشروطها.
طبعا هذا الوجوب مثل ما تعرفون، هذا الوجوب احنا سبق وان قلنا بان التقليد كله وجوبه وجوبا عقلي، وهذا الوجوب ايضا كذلك، باعتبار ان هناك امور مقومة للعمل، اجزاء تدخل في تركيبة وماهية العمل، لابد ان يعرفها هذا المقلد حتى يأتي بالعمل صحيحا، حتى يكون هذا العمل مجزئا مبرئا للذمة. فلذلك إذا لم يتعلم هذه الأجزاء هذه الشرائط سوف يأتي بالعمل ناقصا، وبالتالي سوف يعاقب. فإذا هذا الوجوب مؤمن للعقوبة، إذا العقل يقول به. لذلك قال يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشروطها. طيب الشروط أيضا كذلك لابد أن يتعلم هذه الشروط. الشروط الأمور هاي اللي توقف عليها صحة العمل، فتكون شروط قد تكون يعني شروط متعددة. نعم. طيب الآن هذا الوجوب ما الذي يكفي فيه؟ يكفي فيه أنه لابد أن نتعلم أجزاء العبادات الواجبة وشروطها بشكل تفصيلي؟ لا، يعني نذهب إلى ملاكاتها، من أين جاءت هذه الأحكام، إلى رواياتها مثلا؟ لا، قال ويكفي. ويكفي بماذا؟ ويكفي في الوجوب أن يعلم إجمالا أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط، يكفي. هذا يكفي في الوجوب، يكفي بأنه يحصل لديه علم إجمالي أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط. مثلا الصلاة، مثلا الواجب تعلم أجزاء هذه العبادة، تلك الصلاة الأجزاء مثلا اللي هي تبدأ مثلا بقول الله أكبر وتختم بالتسليم، فيها أجزاء ركنية، فيها أجزاء غير ركنية، فيها شرائط وهكذا. فهو ليس بحاجة إلى أن يذهب إلى تفاصيل ودقائق هذه الأمور، وإنما الوجوب يكفي فيه إجمالا أن يتعلم تلك الأجزاء والشرائط. لذلك قال ولا يلزم العلم تفصيلا بذلك، يعني لا يلزمه أن يذهب إلى الروايات، إلى أقوال الفقهاء، لا يلزمه أن يذهب إلى ذلك. نعم. فهنا قال يكفي العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي احنا بينا سبق وان بينا انه ما هو العلم الإجمالي. طيب وإذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات. الآن هذا المكلف عرض لديه عارض أثناء العبادة، يحصل هذا الشيء؟ نعم يحصل. هو في مكان ما مسافر، عرض لديه عارض وهو السفر، ولا يعلم بأنه في هذا المكان، ماذا يفعل؟ يصلي قصرا أم يصلي تماما؟ مجموعة من الاحتمالات. موجود في مكان وعرض لديه عارض يريد أن يصلي ولا يعلم اتجاه القبلة مثلا، ماذا يفعل؟ عوارض كثيرة. شك في مانعية شيء للصلاة أم عدم مانعيته، لا يعلم، عارض ما. في الصيام مثلا لا يعلم بأن هذا هل هو من المفطرات أم ليس من المفطرات. في الحج مثلا عرض عارض أثناء العبادة، مسألة لا يعرف حكمها، ماذا يفعل؟ لذلك قال: وإذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات، يعمل على احتمال ما. فمثلا شك وهو في الصلاة أن القراءة مثلا وهو في الصلاة شك أن القراءة مثلا السورة هل أتى بها أم لم يأتي بها، وهو لا يعلم ما هو حكم الشك في هذه الحالة، ماذا يعمل؟ جاز له أن يأتي باحتمال أنه يقول أنه سأقرأها لا أشكال. أتى بهذا الاحتمال، بعد هذا الاحتمال ماذا يفعل؟ قال: ثم يسأل عنها بعد الفراغ، فإن تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل. تبينت إنما أن ما فعله كان صحيحا اجتزأ بالعمل، وإن تبين البطلان أعاده، وإن تبين البطلان أعاد ذلك العمل. هسه الإعادة لابد أن يكون هناك وقت متسع للإعادة، وإلا إذا لم يكن وقت متسع للعبادة ما هو الحكم؟ لم يقل هنا، وإنما قال: وإن تبين البطلان، بطلان ما عمل به أعاد ذلك العمل. يعني إن تبين أنه في مثالنا السابق أن قراءته للسورة كانت مبطلة للصلاة، فإنه عليه إعادة الصلاة. لكن هل يجب عليه القضاء؟ هنا لم يذكر. إذن هنا لا يريد، باعتبار أن الوقت قد خرج، وقت العمل قد خرج، وإنما لابد عليه من الإعادة في وقت ذلك العمل. طيب، المسألة 19. قال: يجب تعلم المسائل التي يبتلى بها عادة. المسألة 18 كان كلامه في تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشروطها. المسألة 19 كان كلامه في تعلم المسائل وليس الأجزاء والشرائط. توجد هناك مسائل مبتلى بها عادة، كمسائل الخمس مثلا إذا كان لديه أموال تجارية وفائض عن حاجته مثلا، كمسائل الزكاة مثلا إذا كان لديه أعيان زكوية مثلا. فلذلك قال: يجب تعلم المسائل التي يبتلى بها عادة، مسائل الشك والسهو، مثلا أيضا جاء بها مثال هنا، هو كثير الشك والسهو مثلا، يعني مرة الشارع المقدس يقول لي تعلم أجزاء الصلاة، تعلم شرائط الصلاة حتى تأتي بالصلاة مبرئة للذمة مجزئة، تعلم شرائط صحة الصوم، تعلم أجزاء الحج. ومرة لا، يأتي المكلف يقول طيب أنا تعلمت هذه الأجزاء، لكن هناك مسائل متعددة، هل يجب علي أن أتعلمها؟ الشارع المقدس يقول إذا كنت مبتليا بها عادة يجب عليك. يعني لنفرض أن هناك شخص لا ينسى إطلاقا، هو يجب عليه تعلم مسائل الشك والسهو؟ لا، لا يجب. أما الذي يبتلى بهذه المسائل عادة قال يجب، كجملة من مسائل الشك والسهو في الصلاة. لماذا يجب عليه تعلم هذه المسائل؟ لئلا يقع في مخالفة تكليف إلزامي متوجه إليه عند ابتلائه بها. هذه الأمور قلنا بأنها وجوبات عقلية مؤمنة لهذا المكلف من الوقوع في الحرام، من الوقوع في عدم الإتيان بهذا الواجب بالشكل الصحيح حتى يكون هذا الواجب مجزئا مبرئا للذمة. لذلك قال لئلا يقع في مخالفة تكليف إلزامي متوجه إليه، يعني عدم تعلمه قد يؤدي به إلى مخالفة الأحكام الإلزامية. وهو مبتلى بهذا الشيء، مبتلى بالسهو دائما، مبتلى بالشك دائما، مبتلى بأن لديه أموال كثيرة، أموال تجارة كثيرة، لابد أن يروح يتعلم الأحكام لئلا يقع في مخالفة حكم إلزامي كوجوب الخمس مثلا. تلاحظون شو؟ لئلا يقع في مخالفة حكم إلزامي كحرمة الربا مثلا، وهكذا. فإذا في هذه الحالة لا بد أن يتعلم المسائل التي يبتلى بها عادة. لذلك هو جاء بمثال هناك كجملة من مسائل الشك والسهو، إلا كثير من المسائل، بعضها من المسائل المختصة في العبادات، وقد جاء بها هنا لأنه ركز عليها أكثر، وبعضها قد تحدث في المعاملات من بيع من عقود وإلى آخره من غير ذلك. يعني هذا مبتلى عادة بأنه لديه كثير من الأملاك يقوم بتأجيرها، فلابد أن يذهب إلى تعلم مسائل الإجارة لئلا يقع في شنو؟ في مخالفة حكم إلزامي. مبتلى بعقود، مبتلى بيوعات كثيرة، وهكذا. في أي عمل كان له حكم، وخصوص أنه قد يقع فيه بمخالفة حكم إلزامي، قال لابد أن يتعلم مسائل ذلك العمل. طيب، المسألة 20 يأتي الكلام عنها إن شاء الله،
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى